رسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن اختارهم لطاعته وثبتهم على ذلك، إنه جواد كريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم، اللهم فأجب يا كريم. ثم إننا سبق الكلام فيما مضى على مسائل جليلة من مسائل الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى ركن من أركان الإيمان. وقد جاء في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الأصل العظيم وهذا الركن الجليل في ما يجب الإيمان به ويكون حدا لركن الإيمان، وفيما يجب الإيمان به لمن بلغه الحجة في ذلك. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا ذكر القدر فأمسكوا، فمعناه أمسكوا عما لم توقفوا وتوقفوا فيه على علم، يعني يخوض المرء بعقله أو باستحسانه أو باستنتاجه. أما إذا بحث المسائل الشرعية والتي من أجلها القدر على نحو ما جاء في النصوص دون اعتراض ودون خوض في العقليات، لأنه أمر غيبي وهو سر الله جل وعلا في خلقه، فإن هذا من العلم الواجب أو المستحب. ولهذا يذكر أكثر العلماء في كتبهم في السنة والعقيدة يذكرون تفاصيل تتعلق بالإيمان بقدر الله جل وعلا، وهذه التفاصيل التي يذكرونها على قسمين. القسم الأول ما يتصل بما جاء في النصوص الشرعية من ذكر معنى الإيمان بالقدر والقضاء من الله جل وعلا، وفي مراتب القدر ومعنى الهداية ومعنى التوفيق ونحو ذلك مما جاءت به النصوص. والثاني أنهم يذكرون مسائل خالفت فيها الفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية، سواء كانوا القدرية النفاة أو القدرية المعتزلة أو الجبرية الأوائل أو الجبرية المتوسطة ونحو ذلك من المسائل. يذكرون بعض المباحث المتعلقة بالأصول التي خالفوا فيها، وأيضا الألفاظ الشرعية التي تناولوها على غير ما هو معلوم من معناها في نصوص الكتاب والسنة. وذلك أن القدر مسلك شائك، فواجب على من تكلم فيه أو درسه أن يستحضر جميع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأن يلتزم بما جاء فيها، وأن يرد المتشابه إلى المحكم من ذلك، لأنه أمر غيبي عظيم ومسلكه وعر شديد. إلا لمن وفقه الله جل وعلا. ولا غرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، لأن وجهه كان أبيض مشربا بحمرة، زادت هذه الحمرة وعلت من الفزع والغضب عليه الصلاة والسلام. وذلك أن هذه المسائل لا يخاض فيها إلا بعلم. قد مر معنا في الدروس السابقة مسائل جليلة من مسائل القدر، شرحا لما أورده العلامة أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المختصرة التي نشرحها، وبقي بعض المسائل نعرضها هذا اليوم هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لكن تنتبهون إلى أن الأصل في هذا تابع أولا والفقه فيما دل عليه الكتاب والسنة مما ذكره الله جل وعلا أو ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في مسائل القدر، ثم معرفة ما قرره أئمة الإسلام الذين استقرأوا النصوص من أولها إلى آخرها وقرروا ما جاء في الكتاب والسنة ملتزمين في ذلك بهدي الصحابة في هذه المسائل العظيمة التي يجب فيها الاقتصاد وعدم التجاوز بما دل عليه الدليل، لا بخوض في العقليات ولا بتجاوز للنقليات. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. لما ذكر أفعال العباد وأنها خلق الله وكسب من العباد، ذكر هذه المسألة وهي أنه جل وعلا لم يكلفهم إلا ما يطيقون، قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. يريد بهذا الكلام أن يرد على طائفة ممن يقولون إن الله جل وعلا كلف العباد بما فوق طاقتهم، وأن بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد، ويرد على طائفة أخرى يقولون إن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله جل وعلا به، وهذا معنى كلامه هنا، وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل إن شاء الله تعالى. والذي دلت عليه النصوص أن الرب جل جلاله رحيم بعباده، يسر لهم وما جعل عليهم في الدين من حرج، ولم يكلفهم فوق ما يستطيعونه. والآيات في هذا الباب كثيرة، كقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله جل وعلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وكقوله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكقوله في الحديث في الحسن إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها صفة الله جل وعلا في تحريمه الظلم على نفسه وإقامته للعدل في ملكوته وفي أمره ونهيه. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى قوله لم يكلفهم، تكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصح أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية أنها تكليف لأجل هذه الآية، فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه ونحو ذلك هذا تكليف. ومعنى التكليف أن الامتثال له يحتاج إلى كلفة لمضادته أصل الطبع في استرسال النفس مع هواها، لهذا كان المؤمنون قليلين وقليل من عبادي الشكور. فالتكليف سائغ أن يقال عن التكاليف الشرعية، يعني عن الأوامر الشرعية، إنها تكاليف لا بمعنى أنها فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها، لكن تمشيا مع قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن ما تسعه النفوس وما يمكنها أن تعمله فإن الله جل وعلا كلفها به. المسألة الثانية قوله إلا ما يطيقون، الطاقة هنا بمعنى الوسع والتمكن، يعني ما يمكن أن يفعله وما يسعه أن يفعله من جهة قدرته على ذلك. فيكون معنى الكلام أن الرب جل وعلا لا يطلب من الإنسان، لا يطلب من الناس بل من الجن والإنس من المكلفين، لا يطلب منهم شيئا فوق وسعهم، بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض خارجة عن الوسع فتسقط في حقهم، لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ف فبعض التكاليف بعض الأوامر تكون في حق بعض في الوسع والطاقة، وفي حق بعض خارج عن الوسع والطاقة فتسقط عن بعض وتجب على بعض. فيكون إذن عدم تكليف ما لا يطاق فيه التفصيل، بأنه جل وعلا لا يكلف الفرد المؤمن فوق طاقته. وهذا يعني أن إطلاق الكلمة لا يكلف الله جل وعلا بما لا يطاق يعني في جهتين: الجهة الأولى في أصل التشريع، فهو جل وعلا الأعلم بخلقه، والجهة الثانية في التشريع المتوجه إلى الفرد بعينه، فإنه جل وعلا لا يكلف المسلم المعين بما لا يطيق، وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. المسألة الثالثة قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة أدخلها هنا لأجل تتمة الكلام السابق في أن العبد لا يطيق أكثر مما أمر به، وهو أراد بذلك أن الأصل في الإنسان التعبد، وأنه عبد لله جل وعلا، وأن الملائكة لما كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله جل وعلا يقومون بذلك أمرا لا اختيارا. والإنسان بحكم أنه عبد لله جل وعلا ومربوب ومكلف، فإنه يجب عليه أن يمضي عمره وجميع وقته في طاعة الله جل وعلا. فنظر إلى هذا وقال، يعني نظر إلى جانب العبودية وقال: إن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم، ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة في أنها في أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا في التعبد. وكأنه نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضا وما جاء من التردد، أو الحديث بين موسى عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى خففت إلى 5 صلوات. وكأنه نظر أيضا إلى جهة ثالثة، وهي أن لا يطيقون هنا بمعنى أنه سبحانه لم يجعل عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفوا به، يعني أن نفس التشريع هو موافق لما كلفوا به من جهة الأصل العام، فيتفق جهة الفرد مع جهة التشريع، ويدخل في ذلك حينئذ معنى توفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطحاوي رحمه الله على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامهم، وإلا ففي الحقيقة فإن الكلام هذا مشكل، وقد رد عليه جمع من العلماء ومن الشراح. ولهذا نقول إن هذا التخريج الذي ذكرناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها، ما وجد إلى ذلك سبيل. وإلا فإن العبارة ليست بصحيحة، وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية ونحوهم في أن العبد لا يسعه ولا يقدر إلا على ما كلف به، وأكثر من ذلك لا يستطيع، وأنه لا يطيق إلا ما كلف، ولو كلف بأكثر لما استطاع. وهذا بالنظر منهم إلى أن الاستطاعة تكون مع الفعل، ولا يدخلون سلامة الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فصلنا لكم فيما سبق. ولهذا نقول إن الأولى بل الصواب ألا تستعمل هذه الكلمة، لأنها مخالفة لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة في أن الله جل وعلا خفف عن العباد. فانظر مثلا إلى الصيام في السفر، فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه، ولكن فيه مشقة شديدة يسر الله جل وعلا وخفف، فقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلك، قد قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الخوف وقصر في الأمن، ومعلوم أن قصر الصلاة في الأمن كونه يصلي ركعتين، لو كلف فرضا بأن يصلي 4 ركعات كل صلاة في وقتها كما في الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل، لكنه فيه مشقة عليه، لهذا خفف عنه وهو يطيق أكثر من قصر الصلاة، يطيق لو صلى كل صلاة في وقتها 4 ركعات لكن فيه مشقة. لهذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة وفي الرخص وفي التيسير كلها ترد هذه الجملة من كلامه، بل العبد في بعض الأحكام يطيق أكثر مما كلفه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عدم الاستطاعة هنا لا تعني أنه إذا قام يسقط وإلا يكون مستطيعا، بل إذا كان يخشى عليه أن يزداد في مرضه أو يتعب أو قيامه يذهب بخشوعه، فإنه لأجل ما معه من المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس وهكذا. فإذا هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم ظاهرها غير صحيح، وإن كان إحسان الظن بالمؤلف رحمه الله يمكن معه أن تحمل بتكلف على محمل صحيح. قال بعدها وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي هذه الجملة إلى آخرها يعني في تفسير الكلمة مسائل. المسألة الأولى، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله جل وعلا وبإلهيته وبأسمائه وصفاته، وفيها الإقرار بتخلي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية لما عنده من الآلات والقدر إلى ما عند الله جل وعلا وحده، ففيها الفراق من الله جل وعلا إليه وحده سبحانه وتعالى، وفيها التخلي من رؤية النفس التي أوجبت الهلكة في الدنيا والآخرة على طائفة من الخلق. فمعنى لا حول ولا قوة، لا هنا نافية للجنس، يعني جنس الحول وهو إمكان التحول من حال إلى حال، حتى رفع الكأس إلى فيك، وحتى حركة في ثوبك، وحركة عمامتك، وحتى حركة عينيك، فإن هذا التحول من حال إلى حال في أي شيء تفعله فإنك تنفي جنسه وتنفي القدرة على هذا التحول إلا أن يكون بالله جل جلاله. وهذا فيه التبرؤ من الحول والقوة، وأنه لا يمكنك أن تتخلى عن الله جل وعلا طرفة عين، حتى في طرف عينك وفي حركة لسانك وفي حركة أنفاسك، فإنه لا تغير من حال إلى حال، ولا قدرة لك على تحول شأن من شؤونك مهما قل إلا بالله جل وعلا. ولا قوة يعني أيضا لا نافية للجنس، يعني أنك تنفي جنس القوة التي بها توجد الأشياء والتي بها تحصل الأمور، تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالا أو حاصلة لك في إحداث الأشياء، وهذا منفي، إلا أن تكون بالله جل وعلا. وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله جل وعلا، فإن الإيقان بأن الله جل وعلا هو المدبر للأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه جل وعلا عنده مفاتيح الغيب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وأنه جل وعلا الذي يجير ولا يجار عليه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنه ما تسقط من ورقة، وأنه ما من شجرة ولا حب ولا هبوب ريح ولا تحرك في وليد ولا في جنين ولا في دم في العروق ولا في حركة حيوان صغر أم كبر، وأن ذلك كله بتدبير الله جل وعلا، وأن كلماته الكونية جل وعلا وسعت كل شيء، كما قال جل وعلا في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني الكلمات الكونية لكثرة أوامره جل وعلا الكونية فيما يحدث في أحوال العباد. فتنظر إلى توحيد الربوبية وتعلم أنك لا فعل لك ولا حول في أي شيء ولا قوة إلا بالكريم جل جلاله. ومن أعظم ذلك الذي تتبرأ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاح النفس وصلاح الظاهر وصلاح الباطن، فإنه لا يمكن لعبد يرى نفسه أنه يفعل ويفعل وأنه يقدر أن يوفق أبدا، بل لا يوفق إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وفي شأن الهداية، ومن يهدي الله فهو المهتدي سبحانه وتعالى. وفيها توحيد الإلهية أيضا، في أنه إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن المرأة والمخلوق لا يمكن له أن يفعل إلا بالله وحده دون ما سواه، ف فلماذا يتعلق قلبه إذن بغير الله من الآلهة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية، القوى المادية أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بهذه الأشياء؟ فإنما يكون إذن تعلق القلب بمن يملك الانتقال من والنقلة من حال إلى حال، ومن يملك القوة. فإذا تتوجه القلوب في الدعاء، ويتوجه المرء في عباداته إلى الله جل وعلا وحده، ويعلم أن من توجه إليه الخلق بالعبادة وألهوه من دون الله جل وعلا هم كما وصفهم الله جل وعلا بقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقال جل وعلا في وصفهم، يعني في وصف الآلهة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وفي قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالآلهة المختلفة محتاجة ذليلة إلى الرب جل جلاله، لا تملك لأنفسها شيئا من الضر ولا النفع، فإذا وجب التوجه إلى الله جل وعلا. الثالث: في هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد الأسماء والصفات عن طريق التضمن واللزوم، لأن وصف الله جل وعلا هنا بأنه القوي القدير جل جلاله يتضمن إثبات صفات الكمال التي تقتضي أنه لا انتقال من حال إلى حال إلا به. فهل ينتقل المرء من حال إلى حال إلا برحمته؟ هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في أموره إلا بقدرته جل وعلا وبرحمته وبعفوه وبمغفرته وبعدله إلى آخر الصفات؟ فإذا هذه الكلمة متضمنة، ويلزم أيضا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء والصفات للرب جل جلاله، فهي كلمة عظيمة جليلة، بذلك كانت من أعظم الكلمات التي هي غراس الجنة ووسيلة إلى الرب جل جلاله. قال المؤلف رحمه الله في تفسيرها: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وتلحظ هنا من هذا التفسير أنه خص في من معنى هذه الكلمة خص الانتقال من المعصية إلى الطاعة والتوفيق للطاعة، وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر، لأن المخالفين في القدر أعني بهم القدرية ظنوا أن المرء هو الذي يحصل الطاعة بنفسه، وأن الله جل وعلا أعطاه الأسباب إلى آخره، فهو القادر على تحصيل الطاعة والهداية، لكنه لم يفعل ذلك. وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة، فضلا عن مخالفته لأصول كثيرة. وتحت هذا التفسير مسائل: الأولى أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلا، والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص كما في قوله جل وعلا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب، ويقابله الخذلان. والتوفيق والخذلان متصلان بالقدر اتصالا وثيقا، ولأجل ذلك فسرت كل فرقة من الفرق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد في القدر. المعتزلة والقدرية يفسرون التوفيق والخذلان بما يوافق عقيدتهم، والجبرية والأشاعرة والماتريدية ومن شابههم يفسرون التوفيق والخذلان بما يناسب عقيدتهم، وأهل السنة يفسرونه بما يوافق ما دلت عليه الكتاب، ما دل عليه القرآن والسنة، ويوافق العقيدة السلفية التي كان عليها هدي السلف الصالح. المسألة الثانية، معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة. التوفيق الذي ذكره هنا يقول لا تحول لأحد إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بتوفيق الله. التوفيق هو إعانة خاصة من الله جل وعلا للعبد، بها يضعف أثر النفس والشيطان ويقوى تقوى الرغبة في الطاعة. وإلا فالعبد لو وكل إلى نفسه لغلبته نفسه العمارة بالسوء والشيطان، وهذا يحس به المرء من نفسه، فإنه يرى أن هناك قدرا زائدا من الإعانة على الخير زائد على اختياره، فهو يختار ويتوجه، لكن يحس أن هناك مددا مده الله جل وعلا به يقويه على الخير فيما يتجه إليه من الخير. وهذا ليس لنفسه وليس من قدرته وقوته، ولكن هذه إعانة خاصة. لهذا إن العبد المؤمن يرى أنه لا شيء من الطاعات حصلها إلا والله جل وعلا وفقه إليها، يعني منحه إعانة على تحصيلها وعدم الاستسلام للنفس وللشيطان. فالتوفيق فيه معنى الهداية والإعانة الخاصة، ويقابله الخذلان وهو سلب العبد الإعانة التي تقويه على نفسه والشيطان. نعوذ بالله من الخذلان، يعني نعوذ بالله من أن نسلب الإعانة على أنفسنا وعلى كيد الشيطان. وأما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة، ويحسن التنبيه عليه لأنه أكثر ما تجد في كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث، وخاصة تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود والرازي وأشباه هذه التفاسير، وشروح الأحاديث كشروح النووي وقاضي عياض وابن العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديث، فإن أكثر ما تجد تفسير التوفيق والخذلان وتفسيره عند الأشاعرة. لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن بصلته بالقدر عندهم. التوفيق خلق القدرة على الطاعة، يعني جعلوا التوفيق هو القدرة، والخذلان هو عدم خلق القدرة على الطاعة، يعني إقدار الله جل وعلا العبد على الطاعة هذا توفيق، وعدم إقدار الله جل وعلا العبد على الطاعة هذا خذلان. وهذا كما هو ظاهر لك في خلل كبير، لأنه جعل التوفيق إقدارا وجعل الخذلان سلبا للقدرة، وهذا فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق والخذلان. تفسير أهل السنة وسط في أن التوفيق زائد على الإقدار، فالله جل وعلا أقدر العبد على الطاعة بمعنى جعل له سبيلا إلى فعلها، وأعطاه الآلات وأعطاه القوى ليفعل، ولكن لن يفعل هو إلا بإعانة خاصة، لأن نفسه الأمارة بالسوء تحضه على عدم الفعل، عدم العباد، وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه، فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة ويأتيه نوع تثاقب، يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصيب نفسه نوع من التثاقل، وهذا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. فإذا منحه الله التوفيق وأعانه على أن يتعبد، أعانه على أن يقول ما يقول بموافقة للشرع، فهذا توفيق وإعانة خاصة يمنحها الله جل وعلا من يشاء من عباد. المسألة الثالثة والأخيرة، أن معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى توفيق الله جل وعلا ومعنى الخذلان يوجب له أن ينطرح دائما بين يدي ربه جل وعلا متبرئا من نفسه ومن حولها وقوتها، ومن أن لا يكله الله إلى نفسه طرفة عين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين، يعني حتى في تحريك العين وفي طرفها لا تكلني إلى نفسي. وهذا من عظم معرفته عليه الصلاة والسلام بربه، فهو أعلم الخلق بالرب جل جلاله، وأخشاهم له جل وعلا، وأتقاهم عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. ولهذا إذا علمت معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى التوفيق ومعنى الخذلان، فإنه يجب عليك أن تستحضر ذلك في كل حال، واستحضار كذلك ومجاهدة نفسك على طلب التوفيق من الله جل وعلا وعدم رؤية النفس وقوة النفس والرأي وما عندك من الأدوات والمال وما عندك من الأسباب، فإن هذا من أسباب التوفيق. فلا يطلب التوفيق من الله جل وعلا بمثل الانطراح بين يدي الله جل وعلا في الحاجة إلى توفيقه جل جلاله. وإذا ظهر في العبد استغناء عن توفيق الله جل وعلا ورؤية ما عنده فإنه يخذل. ألم ترى إلى يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم، وهو نبي الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، حين كان في السجن وظهر له من السبب ما ظهر في تسفيره للرؤية ونجاة السجين من السجن بسبب تفسيره للرؤيا، قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال جل وعلا: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهذا على أحد التفسيرين أن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام ذكر الله جل وعلا في هذا الموطن والتعلق به جل وعلا وحده، لا نقصا في مقام يوسف عليه السلام، ولكنه بيان لنوع من الرسالة التي تؤدى بأقوال الأنبياء وبأفعالهم عليهم الصلاة والسلام. فالعبد إذا التفت إلى الله إلى غير الله جل وعلا طرفة عين فإنه يوكل إلى نفسه ويخرج متضررا. وهذا نبي الله جل وعلا محمد عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة أخذ بالأسباب التي تعين على تحقيق المراد، أسباب المشروعة التي تعين على تحقيق المراد، ولم يرى عليه الصلاة والسلام تلك الأسباب، ولم تقم في قلبه بأنه يتكل عليها عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلها لأنها مقتضية لحدوث مسبباتها في العادة. فأتى برجل من المشركين هادم خريف يعرف الطرق ليسير به عليه الصلاة والسلام بطريق آخر في الهجرة حتى لا يعلم المشركون طريقه، وأيضا أمر أسماء وأمر راعي الغنم أن يمر بالغنم على مسيرهم حتى لا يروا الأقدام. فكل الأسباب بذلت ولكنها لم تنفع حتى قام المشركون على رأس الغار على ظهر الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. المشرك من أن يرى هو كانوا يرون ما أمامهم جهة الساحل، حركة العين إلى أن ترى الأسفل ترى موقع القدم فيبصرون ويبصرون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، هذه لا حيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بها ولا حيلة لأبي بكر بها، ولا تنفع فيها الأسباب التي فعلت، لكن بقي توفيق الله جل وعلا وعونه وحقيقة التوكل عليه جل وعلا. لهذا أعظم في كل شأن من شؤونك وخاصة الهداية والتوفيق للصالحات وطلب العلم النافع والتوفيق للسنة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصالح ومجانبة طريق المخالفين للسنة والمخالفين لهدي السلف وهدي العلماء، دائما إلجأ إلى ربك في تحصيله، فما طلب من الله جل وعلا شيء وبوسيلة أعظم من وسيلة التبرع من الحول والقوة. أسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا من معرفته والعلم به وما به نزدلف إلى رضاه ونبتعد عما يسخط ويأبى، إنه سبحانه جواد كريم. قال بعد ذلك: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يريد رحمه الله بهذا أن يقرر معتقد أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا وهو بمشيئة الله وعلمه وقضائه جل وعلا وقدره، وأن الأمور لا تستأنف، لا يعلمها الله جل وعلا إلا بعد وقوعها كلا وحاشا، وإنما تقع على وفق تقدير الله جل وعلا لها في الأزل، يعني علمه جل وعلا بها وكتابته جل وعلا لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذه الجملة فيها ذكر مراتب الإيمان بالقدر المعروفة. المرتبة الأولى ذكرها في قوله العلم، والمرتبة الثانية ذكرها في قوله القدر وهو الكتابة، والمرتبة الثالثة ذكرها في قوله بمشيئة الله تعالى غلبت مشيئته المشيئات كلها، والمرتبة الأخيرة ذكرها في قوله فيما سبق وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فهو لم ينص على مراتب القدر المعروفة وهي مفرقة في هذا الكلام. فها هنا مسائل: المسألة الأولى تفصيل الكلام على مراتب القدر، هنا لم ينص عليه والشارح أيضا لم يتعرض له في هذا الموطن، وتفصيله أن القدر الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمرتبتين: المرتبة الأولى سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع المقدر، وهذا الإيمان السابق يشمل الإيمان بعلم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها علما كليا وعلما جزئيا، يعني علما منه جل وعلا بالكليات وبالجزئيات، وعلمه سبحانه وتعالى بهذه الأشياء أول كصفاته جل وعلا، ويشمل أيضا درجة الثانية وهو الإيمان بكتابة الله جل وعلا للأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر الله مقادير الخلائق يعني كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما مرتبة العلم فهي سابقة، فعلمه جل وعلا بالأشياء أول لا حدود له. المرتبة الثانية إيمان بالقدر إذا وقع المقدر، وهذا يشمل درجتين أيضا: الأولى أن يعلم العبد أن مشيئته في إحداث الأشياء هي تبع لمشيئة الله جل وعلا، وأن مشيئة الله نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ووقوع المقدر أيضا تم فيه درجة ثانية، وهو أنه لا يقع شيء مما يقع إلا والله جل وعلا هو الذي قضاه وهو الذي خلق هذا الفعل. فالله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وفي ضمن ذلك حركات العبد وأفعال العباد، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، على نحو ما فصلنا في دلالة الآية. والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة، والعلماء تكلموا في معنى القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا. والتحقيق في ذلك أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر صار قضاء، قضي يعني انتهى. ومادة قضى في اللغة تدور حول هذا، فيقال قضى القاضي بكذا إذا أنفذ حكمه وانتهى. وقال جل وعلا: فقضاهن 7 سماوات، يعني أنهاهن بخلقهن 7 سماوات. وقال جل وعلا: فاقض ما أنت قاض، يعني احكم بما تحكم به حتى يكون قضاء. وقال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته. فالقضاء يطلق بمعنى إنفاذ المقدر، فإذا وقع المقدر سمي قضاء. وهذا نعني به القضاء الكوني، لأن القضاء في النصوص يكون قضاء كونيا ويكون قضاء شرعيا. أما القضاء الكوني فهو على نحو ما مر، وأما القضاء الشرعي فمعناه أمر الله ووصى، كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر الله، أمر ربك ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي القضاء في معنى ثالث إذا عدي بحرف إلى، بمعنى أوحينا وأعلمنا. تقول: قضيت إليه أن يفعل كذا، يعني أخبرته أعلمته، ولا يعني معنى الإنفاذ، كما قال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هو كما في قوله جل وعلا في آخر سورة الحجر: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا إليه ذلك الأمر يعني أوحينا إليه ذلك الأمر، فهذا باب آخر غير الباب الذي نتكلم عنه. المسألة الثانية ذكر هنا الظلم، فقال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. ولفظ الظلم من الألفاظ التي أدخلها هنا لأن الفرق الضالة تكلمت فيها، فالمعتزلة لهم كلام في الظلم، والجبرية لهم كلام في الظلم، وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. فالظلم عند المعتزلة في حق الله جل وعلا هو الظلم في حق الإنسان، فما يفعله الإنسان ويكون ظلما منه إذا نسب إلى الله جل وعلا فإنه ظلم. فقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله جل وعلا بالظلم الذي يقع من الإنسان، فعندهم الظلم واحد سواء كان في المخلوق أم في الخالق، ضابطه واحد وتعريفه واحد، وما ينزه الله جل وعلا عنه من الظلم هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. وأما المتكلمون والأشاعرة ونحو هؤلاء فإن الظلم عندهم هو الامتناع عن القدرة، وعندهم قدرة الرب جل وعلا متعلقة بما لا يشاءه سبحانه في تعلقها الأزلي وفي تعلقها الصلوحي على حد كلماتهم، لا ينشغل ذهنك بها. فعندهم القدرة متعلقة بما لا يشاءه سبحانه، بما يشاءه سبحانه، فما لا يشاءه غير مقدور. فمعنى ذلك الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله جل وعلا عما لم يشأه جل وعلا. فعند المتكلمين أو الأحسن طائفة من المتكلمين، لأنها ليست موضع اتفاق بين عند المتكلمين ولا شاعرة، ثم خلاف بينهم وإن كان قليلا، عندهم الظلم هو الامتناع أو ما يمتنع أو ما هو ممتنع من القدرة. فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب جل وعلا هو الذي لو فعله لكان ظلما، لكن هذا كما ترى تحصيل حاصل، فإنه جل وعلا إذا كان لن يفعل فيكون عدم ظلمه في أنه جل وعلا لا يفعل الأشياء لأنه لا يظلم أحدا، فلو فعل شيئا لا يدخل في قدرته بحسب كلامهم يكون ظلما. وهذا تفسير لا حاصل تحته، لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. فالظلم إذن في تفسيرهم، تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحى نحوهم، يرجع إلى الممتنع في صفة القدرة لله جل وعلا، فرجع إلى أن الممتنع في مشيئة الله جل وعلا لو فعله لكان ظلما، لأن عندهم الأفعال أيضا غير معللة، وحكمة الله جل وعلا غير مرتبطة بالعلل والأسباب، في بحث يطول ذكره هنا. وأما تفسير أهل السنة والجماعة والآئمة الذي دلت عليه النصوص فهو أن الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه جل وعلا، والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقدرة وغير مقيس على أفعال الإنسان، بل هو سبحانه متنزه عن الظلم وقد حرمه على نفسه. وخذ مثالا على ذلك يوضح المقام، مما يتصل أيضا بكلام المتكلمين والأشاعرة أن الظلم عندهم لا يكون بل عند المعتزلة لا يكون إلا من مأمور ومنهي، يعني أن حقيقة الظلم تكون فقط ممن يؤمر وينهى، ويريدون الآيات في ذلك، يقولون الآيات كلها دالة على أن الظلم إنما يكون في حق من أمر فلم يفعل ونهي ففعل وهم المكلفون، ولذلك ينفون عن الله جل وعلا حقيقة الظلم لأجل أنه غير مأمور وغير منهي، ويردون الأحاديث التي فيها تحريم الظلم على الله جل وعلا ونحو ذلك. نقول نضرب مثالا على ذلك بحديثين. أما الحديث الأول فقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح حديث أبي ذر المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وهذا يدل على أن الله حرم الظلم على نفسه، فلو كان الظلم على تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنهي فكيف يكون تحريمه على الله جل وعلا؟ يكون تحريم التحصيل حاصل إلى معنى لا. ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة لكان أيضا إضافة على الله إلى الله جل وعلا تحريم الظلم ليس له معنى. فإذن تحريم الظلم حرمت الظلم على نفسي يعني جعلت وضع الأشياء في غير موضعها الموافق للحكمة جعلته محرما على نفسي، وحرمت عليكم أن تظالموا. والحديث الثاني وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره وصححه بعض العلماء قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الحديث يعني أن أهل السماوات والأرض لو عذبهم الله جل وعلا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. المعتزلة يردون هذه الأحاديث أصلا، والأشاعرة يجوزون أن يعذب الله جل وعلا الناس من غير سبب لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله، يفعل ما يشاء بدون علة وبدون سبب. ومنها أخذ صاحب السفارينية في قوله في منظومته السفاريني إيش يقول: وجائز أن يعذب الورى من غير ما ظلم ولا ذنب جرى، أو جائز في حق يعني البيت، المهم يقول جائز أن يعذب الورى يعني الله جل وعلا من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا الحديث أهل السنة لا يفسرونه بهذا ولا بهذا، بل يفسرونه بعظم معرفتهم لربهم جل جلاله وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه. فيقول أئمة أهل السنة بأن العبد بل أهل السماوات وأهل الأرض إنما قاموا برحمة الله جل وعلا، فما فيهم حركة ولا حياة ولا شأن إلا وفي كل منها فضل من الله جل وعلا ورحمة ونعمة أفاضها عليهم بها قامت حياتهم وبها استقاموا، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن حقه جل وعلا على هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عينه إلا بنعمة، ولا يأكل إلا بنعمة، ولا يتنفس إلا بنعمة، ولا يتعلم إلا بنعمة، ولا يخطو خطوة إلا بنعمة، ولا ينظر إلا بنعمة، ولا يسمع إلا بنعمة، ولا يتكلم إلا بنعمة، ولا يفرح إلا بنعمة، إلى آخر نعم الله جل وعلا التي لا تحصى ولا تعد. من حقه جل وعلا أن يقابل مع كل نعمة بشكر، يقابل تلك النعمة، فإذا سيمضي حياته في شكر الله جل وعلا على الصغير والكبير. فهل تسع حياته ذلك؟ بل هل تسع حياة المكلفين ذلك؟ لا تسع ذلك. ولهذا تأمل مع هذا قول الله جل وعلا لنبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قام حتى ورمت قدماه عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولن يبلغ جميع ما يستحق الله جل وعلا من الشكر بالعمل، بل لا بد من الاستغفار والإنابة حتى يكمل شكر العبد لربه جل وعلا. وتأمل أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة، أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. كيف عبر هنا بالظلم؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لما؟ هل ظلم أبو بكر بارتكاب الكبائر؟ حاشا وكلا. هل ظلم بظلم العباد؟ حاشا وكلا. هل ظلم أبو بكر رضي الله عنه بالتقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاستجابة لله ولرسوله؟ هذا الظلم الكثير؟ حاشا وكلا. ولكن ينظر العبد إلى ما يفاض عليه من النعم في كل لحظة فيشعر بأنه مقصر. والله جل وعلا وصف القليل من الإعراض في حق العبد بأنه من الظلم، ووصف الكثير بأنه من الظلم. لهذا يشعر المؤمن بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، لأنه لا يمكن أن يشكر حقيقة الشكر. فلو جل وعلا حاسب العباد، حاسب أهل السماوات وأهل الأرض على حقيقة شكر ما أنعم الله به عليهم، وأعظم ذلك أن جعلهم متصلين منه بسبب ومرفوعين إليه جل وعلا، وأنهم من المنيبين وأنهم من المهتدين، لما قامت حيلة العبد، ولما قام إيمانه، ولما قام له شيء. ولكن ما تم إلا رحمة الله جل وعلا. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا ننظر إلى قوله: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، لأن الشكر لن يكون في تمامه، فإذا هم لن يعدموا، بل لن يكونوا إلا مقصرين، لن يكونوا إلا لم يوفوا مقام الشكر حقه. بل حتى التوبة والإنابة، إذا العبد كمل الشكر بتوبته وإنابته دائما واستغفاره، فإن قبول التوبة وقبول وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد، أليست هذه نعمة تستحق شكرا مجددا؟ فإذا لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم. فلا يبرح العبد أن يرى نعمة الله جل وعلا تفيض عليه في أمر دينه وفي أمر دنياه، وليس ثم أمامه سبيل إلا أن يشعر بالتقصير. وهذا المؤمن الحق دائما يقول محقرا نفسه: عسى الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. وانظر إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه في دعاء، فكيف حال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرا لذنوبهم ولا لإعراضهم، بل إذا فعلوا القليل منوا وأدلوا على الله جل وعلا به. وهذه حال من لم يوفق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة القدرية وهم المعتزلة والجبرية وهم أصناف والمتكلمين، وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء وهؤلاء. نختم بهذا وهذه المسائل التي ذكرت مختصرة جدا، وإلا فبحوث القدر كثيرة، ولا نريد منكم أن تتوسعوا أكثر إلا فيما شملته العقيدة الواسطية وشملته العقيدة الطحاوية، ففيهما بركة، لأن كثرة الخوض في القدر ملبسة إلا بعلم راسخ في الكتاب والسنة. في الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق للصالحات، وأن يرحمنا برحمته، وأن يوفقنا إلى طاعته. اللهم وفقنا إلى دعاء تستجيبه لنا، وتقبل دعوة من دعا لنا بظهر الغيب، إنك جواد كريم. اللهم اشرح صدورنا لتمام الإيمان ولكمال الإسلام والإيمان، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي هذا القدر كفاية، ونؤجل الأسئلة إن شاء الله إلى أول درس القادم بإذنه تعالى. وفقكم الله دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم بالصالحات ويسر لسبل الخيرات، هو المحمود على كل حال، وهو المحمود على نعمه التي لا ينفك منها العبد في صباح ولا مساء. له الحمد كله كثيرا كما ينعم كثيرا، وله الشكر جل وعلا كثيرا كما أنه يسدي ويتفضل كثيرا. اللهم عاملنا بعفوك، إنك سميع قريب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، سنذكر بعض الأسئلة مع الجواب عنها في فاتحة هذا الدرس. وأنبه على أن حسن السؤال سبب من أسباب حسن الجواب، فإن من المسائل التي ترد والأسئلة ما يكون قد كتب على عجل وبعبارة غير جيدة، فيتعامل معه المجيب على ظاهره أو على مقصد السائل، وهذا يفوت الجواب المرجع. ولهذا كلما كان السؤال جيدا ومتعنا فيه، وسؤال عما يهم العبد وما يهم طالب العلم أو يهم المسلم بعامة، وحرر السؤال وأجاد السؤال، كان ذلك من أنفع الأسباب في إحسان الجواب. قد مرت علينا أسئلة كثيرة، وأسمع أيضا من الأسئلة التي ترد على العلماء والمشايخ ما لا يكون محررا أو واضحا، وهذا مما يفوت نشاط المجيب للجواب على السؤال بتفصيل أو بما ينفع النفع الأكبر. قال سائل: من الله علي بالهداية، أسأل الله المزيد، آمين. كما من علي بحب العلم وأهله، وبدأت أطلب العلم منذ 3 سنوات تقريبا، فحفظت قرابة 25 جزءا من القرآن وبعضا من المتون، ولكني سريع الحفظ سريع النسيان، فأرجو منكم إرشادي على طريق يساعدني على رسوخ الحفظ وتثبيت العلم. وما هي أفضل طريقة لطلب العلم؟ وهل العبرة بكثرة حضور الدروس العلمية أم بقلتها مع التفرغ للحفظ والقراءة إلى آخره؟ أولا أحمد الله جل وعلا على ما من به من هدايتنا جميعا إلى صراطه المستقيم وسبيله القويم، فهذه نعمة عظيمة جلة تحتاج إلى حمد وسؤال للثبات دائما. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق معرفة بربه وأتقاهم له جل جلاله، كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعة، ونحو ذلك من الأدعية. وأعظم النعم بعد الهداية أن يمن على العبد بأن يتهم نفسه دائما بالتقصير، وأنه محتاج أكمل حاجة إلى ربه جل وعلا وإلى هدايته. هذا من أعظم النعم الدينية التي يمن بها الله جل وعلا على عبده. من أعظم الأسباب في الثبات على الطاعة والثبات على الهداية العناية بالعلم النافع من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم العلوم علم التوحيد والعقيدة، ثم علم الفقه الحلال والحرام. والجميع العقيدة والفقه يستقى من النصوص التي يحتج بها، وهي كتاب الله جل جلاله وما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإجماع الثابت المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو نحو ذلك من الحجج المعروفة في بابها. فطلب العلم من أنفع الوسائل، وهو من المجاهدة، فيدخل في عموم قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله جل وعلا قرن شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته له بالوحدانية في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه تبين لك عظم معرفة أهل العلم بربهم جل وعلا وشهادتهم له بالوحدانية. كذلك أهل العلم مرفوعون درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا ارتفع أهل العلم درجات هذا أعظم من الثبات على الهداية، فهذا ثبات وزيادة، فتح أبواب متنوعة من أنواع الطاعة والهداية إلى ما يحب الله جل وعلا ويرضى. أيضا ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا مما أمره ربه جل وعلا، وهو أن يزداد من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. وزياد العلم هو زيادة الإيمان، هو زيادة حب الله جل وعلا ورسوله، وهكذا. فإذا العلم النافع هو هذا الذي ذكرنا، وهو الذي يندرج تحت كل ما بعث الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي الدرداء: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إلى آخر. فإذا تحصل العبد على هذا وأقبل على العلم، فإن الناس في استعداداتهم للعلم مختلفون. منهم من استعداده قوي في الحفظ والمدارسة والرغبة، منهم من عنده الوقت لكي يطلب العلم، ومنهم من هو مشغول. لكن ينبغي للجميع أن يعتنوا بالعلم الذي لا يسعهم جهله، لأن العلم درجات، العلم أبوابه واسعة كثيرة، لا يمكن لأحد أن يحصل جميع أطراف العلم، ولكن يدخل فيه برفق ويأخذ ما يحتاجه في دينه. فمن الناس من يحتاج إلى الأصول العظيمة في التوحيد، وهذا هو عامة يعني كل الناس، لأن هذا واجب وهو مما لا يسع جهله، في توحيد الله جل وعلا ومعنى الشهادتين وتحقيق أنواع التوحيد له سبحانه وتعالى ومعرفة معنى السنة والبدعة ونحو ذلك من الأصول العامة، وهي المبينة في مثل كتاب ثلاثة الأصول لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحو هذه الرسالة من الرسائل المشابهة. ثم يأخذ من الفقه ما لا يسعه جهله، مثل كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يمسح، الصلاة، صلاة الحضر، صلاة السفر، يعرف ذلك بما يفتح الله جل وعلا عليه من معرفة أدلة في ذلك، وهذا من أنفع ما ييسر له العبد، كذلك في أحكام الزكاة، في الصيام ونحو ذلك. فإذا هدي إلى ذلك فقد أتى بالعلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه في معرفة دينه، في ما يحتاجه في صحة قلبه بالعقيدة الصحيحة، وفي صحة عباداته بما يتعلم. وإذا أشكل عليه شيء من ذلك فإنه يسأل أهل العلم، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم الناس بعد ذلك درجات، إذا فتح له أن يحفظ القرآن كاملا أو يحفظ أكثر القرآن كما ذكر السائل، ويحضر دروس أهل العلم ويحفظ المتون، فهذه الناس فيها درجات. لكن الحفظ من المهمات، حفظ القرآن، ثم يليه حفظ المتون التي تكتب، لأن الفهم عرض يطرأ ويزول، الفهم يأتي ويذهب، لكن إذا حفظ وصاحب الحفظ فهم لما حفظ فإن هذا من أسباب ثبات الفهم، لأنه يبقى معك المحفوظ ولو ذهب بعضه مع مرور الزمن، لكن يبقى كثير منه أو يبقى أكثر بحسب استعدادات النحو. وقد جرب طائفة ذلك في حفظ القرآن، حفظوه وأنعم الله جل وعلا به عليهم، لكنهم أساءوا فنسوا كثيرا من القرآن، لكن بقيت معهم الأدلة وبقيت معهم الاستدلالات. ثم فيما دون ذلك منهم من حفظ الأربعين النووية وحفظ البلوغ في عمره، ثم وحفظ كتاب التوحيد وحفظ ما حفظ، ثم مع الزمن أتته المشاغل فربما نسي، لكن يبقى معه من ذلك ما يكون حجة له وحجة معه فيما يحتاج إليه من المسائل. فلا يشترط في طالب العلم أنه إذا حفظ لا ينسى، هذا لا ينسى. والناس في الحفظ استعدادات ومواهب، منهم من يحفظ سريعا ويثبت حفظه وهم الندرة من الناس، ومنهم من يحفظ سريعا وينسى سريعا، ومنهم من يعسر عليه الحفظ ولكنه في المراجعة والتثبيت يسهل عليه حتى يكون قويا في ذلك، وهكذا. فإذا المهم أن طالب العلم لا ييأس، فإذا كانت عنده موهبة في الحفظ فيحفظ ويكرر ولو كان ينسى باب أبي بكر. والحفظ سريع إذا لم يكن مع التكرار كثير فإنه ربما يكون مذهبا لما حفظ. لهذا نقول إجابة على آخر ما جاء في السؤال، أن من أعظم الوسائل لتثبيت المحفوظ أولا أن يكون متقيا لله جل وعلا غير مفرط في أوامره ونواهيه، لأن العلم نور والمحفوظ في القلب من النصوص من الكتاب أو السنة، هذا من النور، لأن الرسول نور والكتاب نور، فلهذا نور الله جل وعلا لا يثبت مع غفلة القلب، لا يثبت مع انشغال القلب بمعصية الله جل وعلا وعدم تعظيمه لأوامره. لهذا أعظم وسائل الحفظ أن يتقى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه بحسب الاستطاعة، وأن يكثر المرء فيما فرط من الاستغفار. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال بعض العلماء هنا: وأشد تثبيتا، تثبيتا لهم في العلم وتثبيتا لهم في العمل. في العلم يثبت بفعل ما توعظ به،
والاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العمل يؤتاه العبد إذا عمل. وقد قال بعض أهل العلم: من عمل بالسنة أورثه الله عملا بسنة أخرى، وكذلك من عمل سوءا فإنه يحجب عنه، أو قد يحجب عنه بعض العلم. والسنة في القلب، والبدعة شهوة، والعمل الصالح يتدافعان كما هو معلوم. وفي ذلك يقول وكيع للشافعي، والشافعي رحمه الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي المعروف، المولود 50 و100 والمتوفى 400 في الهجرة رحمه الله رحمة واسعة، من الأئمة المشهورين. كان يعالج نفسه بالحفظ كثيرا، فشكى إلى شيخه وكيع بن الجراح الرؤاسي العالم والإمام المعروف سوء حفظه، فأرشده إلى ترك الذنوب. وقال في ذلك الشافعي شعرا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. لذلك كلما زاد النور في القلب كلما ذهبت الظلمة، والمعصية ظلمة. فإذا تقبل العبد الظلمة ورضي بها فإنه يذهب من النور بقدر ذلك، وهكذا حتى تتنوع القلوب في هذا. الأمر الثاني من أسباب الثبات على الحفظ وتيسير سبيل الحفظ أن لا يقتصر المرء على الحفظ الأول، بل يجعل له في كل ما يحفظ ختمة. القرآن يجعل له ختمة، إذا حفظ 10 أجزاء يبدأ من أوله، من أول ما حفظ إلى نهاية 10 أجزاء، فإذا انتهى منها بدأ من جديد. إذا حفظ 40 نووية يبدأ من أوله إلى أن يختم ثم يعيد من جديد. حفظ كتاب التوحيد يبدأ، تكون ختمة في شهر في شهرين، لكن لابد أن يتعاهد ما حفظ. حفظ ألفية ابن مالك، حفظ ألفية العراقي، حفظ لابد أن يكرر في الزمن. حفظ أي مثل من المصول لابد أن يكون له قراءة فيه وختمة بين الحين والآخر، لأن هذا به المذاكرة. الأمر الثالث أن طالب العلم إذا كان مع نفسه لا يستطيع، فإنه يتخذ صاحبا له يعينه على ذلك، ممن يشركه ويشترك معه في الرغبة في الحفظ والرغبة في المدارسة. فهذا من أنفع الأسباب، وهناك مسائل أخرى تتعلق بذلك تراجع في كتب آداب طلب العلم. هل الملائكة الموكلة بالإنسان سواء الكتبة أو الحافظون تكون ملازمة للإنسان، أم أنهم ينفكون عنه عند دخوله الخلاء؟ وما معنى قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟